الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية، ونحن في يوم 6 من جمادى الأولى عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المجلس 13 أيضا في كتاب عمدة الفقه، حيث كنا قد وقفنا في كتاب الحج باب دخول مكة، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه باب دخول مكة: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعا، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول: بسم الله والله أكبر. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره، فيقوف 7 يعمل في 3 من الحجر إلى الحجر، ويمشي في 4 وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو في سائره بما أحب، ثم يصلي 2 خلف المقام ويدعو، ثم يعود إلى الركن فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه، ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، حتى يكمل 7 يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقصر من شعره وإن كان معتمرا وقد حل إلا المتمتع إن كان معه هدي والقارن والمفرد فإنه لا يحل، والمرأة كالرجل إلا أنها لا تهمل في طواف ولا سعي.
قوله رحمه الله: باب دخول مكة، أي ماذا يصنع من أراد أن يدخل مكة وهو محرم. أكثر الفقهاء على أن الاستحباب أن يدخل مكة من أعلاها، وجهة أعلى مكة هي التي تكون من جهة جدة، ويدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الصواب ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل من كذا وخرج من كذا لأنه كان أسمح له. إذن ليس المقصود أن الإنسان يتقصد أن يدخل من المكان الفلاني أو يخرج من المكان الفلاني، وإنما السنة أن الإنسان يدخل من حيث ما تيسر ويخرج من مكة من حيث ما تيسر. إذا رأى البيت، إذا دخل المسجد يقول: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وأما إذا رأى البيت رفع يديه كحال الرافع يديه في تكبيرات الإحرام ويكبر ويهلل ويحمد، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وإنما الثابت هو دعاء دخول المسجد ثم يستمر بالتلبية حتى يصل إلى البدء بالطواف، سواء كان طواف العمرة أو كان طواف الحج. ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، وهنا منبه على أنه يجوز للإنسان إذا وصل إلى مكة أن يرتاح وأن يغتسل ثم يطوف طواف العمرة وهو مرتاح. يبدأ بطواف العمرة إن كان معتمرا فلا يصلي ركعتين تحية المسجد ولا ينشغل بقراءة قرآن إذا دخل المسجد، وإنما ينشغل بطواف العمرة أولا، لأن الله إنما ذكر الطواف أولا، طهر بيتي للطائفين، أو بطواف القدوم إن لم يكن معتمرا وإنما كان حاجا إن كان مفردا أو قارنا. طبعا طواف القدوم بالنسبة للقارن هو طواف العمرة، فيطبع بردائه، الاطباع هو كشف الكتف الأيمن وجعل الرداء وجعل طرفي الرداء على عاتقه الأيسر، فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن، يعني يكشف الكتف الأيمن العاتق الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبدأ بالحجر الأسود، يعني يبدأ الطواف من عند الحجر الأسود، هذه العندية قربا مقصود وأيضا مساواة ومحاذاة مقصودة، واضح هذا؟ ويبدأ بالحجر الأسود أي من عند الحجر الأسود، فإن بدأ قبل الحجر الأسود لم تحسب له، وإنما الحسبة من عند البداءة بالحجر الأسود والانتهاء إلى الحجر الأسود، فيستلمه ويقبله إذا تيسر، وإذا لم يستلم التقبيل يستلم، وإذا لم يتيسر التقبيل والاستلام باليد يشير بشيء من يده إذا أمكنه، وإذا لم يتيسر فيشير بيده اليمنى هكذا إلى الحجر الأسود ويقول بسم الله الله أكبر، واضح هذا؟ يشير بيده اليمنى فقط بسم الله الله أكبر، والأفضل أنه حينما يشير أن يكون صدره إلى جهة الحجر الأسود، ثم بعد ذلك يجعل البيت على يساره ويبدأ بالطواف. قال المصنف: يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح، بل هو ضعيف، ولكن لو قاله الإنسان فإنه دعاء لا بأس به، ولكن لا يلتزمه. ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره. الطواف لا يصح إلا أن يكون البيت عن يسار الإنسان، فإذا كان الطواف وراء ظهرك أو إذا كان البيت جهة صدرك الطواف لا يصح إلا أن لا يكون بقصد. ويطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول، الرمل هو الإسراع في الخطى كأنه يريد الركض والسعي ولا يركض ولا يسعى، الرمل الإسراع في الخطى كأنه يريد الإسراع والركض والسعي ولا يريد أن يسعى إظهارا للقوة. والرمل السنة في طواف القدوم في طواف العمرة، كذلك الاطباع سنة في طواف القدوم وفي طواف العمرة فقط، لكن الاطباع سنة في جميع الأشواط والرمل سنة في الأشواط الثلاثة الأول، ويكون من الحجر إلى الحجر إن تيسر، إن ما تيسر يمشي مع الناس. قال: وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل إن تيسر. طيب إذا لم يتيسر يشير بيده اليمنى يقول الله أكبر، لا يسمي إلا في البداء فقط، يعني في البداية يقول بسم الله الله أكبر، ثم بعد ذلك يقول الله أكبر فقط. نعم نعم، الطباع سنة في الأشواط السبع كلها في طواف العمرة والقدوم، وأما الرمل فالسنة في الأشواط الثلاثة الأول فقط. إذا كذا ما راح نخلص الدرس، أنا قاعد نقول السنة، سنة يعني إيش معناها سنة؟ هذه سنة يعني إيش؟ طيب هذا المفروض ما تسأل، هذا الآن إحنا في كتاب الحج، إحنا عندنا قواعد، السنة لو ترك الإنسان ما عليه شيء، صح ولا لا؟ طيب احنا قاعد نقول يستحب، نقول يسن. ماذا يقول بين الركنين؟ الركنين المقصود هنا طبعا يقول من الحجر الى الحجر، اكتب اي من الحجر الاسود الى الحجر الاسود، اكتب من الحجر الاسود الى الحجر الاسود، ويمشي في الاربعه الاخرى، وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل. ويقول بين الركنين، ما المقصود بالركنين؟ الحجر الأسود واليماني. نعم، ماذا يقول بين الركنين؟ يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. هذا الدعاء الوحيد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، هذا الدعاء الوحيد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، ما عدا ذلك يدعو في سائره بما أحب، يدعو في سائره بما أحب، لا يخفض صوته بحيث لا يسمع نفسه، ولا يرفع صوته بحيث يزعج الآخرين. واضح؟ لا يرفع صوته بحيث لا يسمع نفسه، ولا يرفع صوته بحيث لا يسمع الآخرين. إذن ماذا يفعل؟ يدعو دعاء يسمع نفسه ولا يزعج الناس الآخرين، ثم يصلي ركعتين خلف المقام أي بعد السبعة ويدعو. وهنا أنبه الإنسان إذا أراد أن يصلي خلف المقام ركعتين يغطي كتفيه، انتهى للطباع. الطباع سنة في الطواف وليس في كل طواف، في طواف العمرة وطواف القدوم فقط. ثم يعود إلى الركن فيستلمه. طيب صلى ركعتين خلف المقام، يصلي في الأولى، يصلي في الأولى يقرأ بعد الفاتحة الكافرون يستحب، ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة الإخلاص هذا يندب. ثم يعود إلى الركن فيستلمه، هذا فيه دلالة على أن الاستلام الركن من دون طواف لا بأس به، استلام الحجر الأسود بدون طواف لا بأس به. ثم يخرج إلى الصفا، الصفا هي يعني جبيلة أو جبل صغير على بمحاذاة الركن الذي فيه الحجر الأسود، واضح؟ والآن الجبل غير موجود لكن مكانه موجود، والصفا الحجارة البيضاء الملساء، والمروة الحجارة الملساء السوداء. فيأتيه فيرقى عليه، أول ما يضع قدمه على جبل الصفا خلاص يكتفي، ويكبر الله ويهلله ويدعو، يعني يتجه إلى جهة الكعبة وهو يقول الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله، يدعو يكبر ويهلل، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو. طيب يقرأ الآية؟ الجواب نعم، يقرأ الآية قبل الصعود على الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، عند الصفا. ثم يكبر الله ويهلل ويدعو، ثم يكبر الله ويهلله ويدعو. طبعا حين الدعاء يرفع يديه، حين التكبير والتهليل لا يرفع يديه. ثم يكبر الله ويهلله، ثم ينزل ولا يدعو، ثم ينزل فيمشي إلى العلم، المقصود بالعلم الميلين الأخضرين في زماننا، المقصود بالعلم الميلان الأخضران في زماننا. ثم يسعى إلى العلم الآخر، أي من العلم الأخضر إلى العلم الأخضر، يسعى بمعنى يركض ركضا شديدا، بمعنى يركض ركضا شديدا، هذا بالنسبة للرجال. وهل ورد فيه دعاء؟ لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء خاص، وورد عن ابن عمر أنه كان يقول ها هنا رب اغفر وارحم واعف وتكرم وأنت الأعز الأكرم، ورد عن ابن عمر أنه كان يقول ها هنا رب اغفر وارحم واعف وتكرم وأنت الأعز الأكرم. ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا، يعني يكبر الله ويهلل ويستقبل البيت ثم يدعو ثم يكبر الله ويهلل ثم يدعو ثم يكبر الله ويهلل ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل 7 أشواط. بالإجماع الطواف 7 أشواط والسعي 7 أشواط، والطواف يسمى سعيا والسعي يسمى طوافا. يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه. انتبهوا، يبدأ من الصفا إلى المروة هذه واحدة، من المروة إلى الصفا هذه الثانية، إذن 7، معناته يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، ثم يقصر من شعره في بعد 7، خلاص يكون انتهى أعمال العمرة، يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، خلاص قصر شعره جاز له كل شيء إلا ما يحرم على أهل مكة من قطع الشجر وتنفير الصيد، إلا المتمتع إن كان معه هدي، والقارن والمفرد فإنه لا يحل. لاحظوا الآن، لو كان متمتع نوى التمتع ومعه هدي، هذا إيش يصير؟ يصير قارن، إذن ليس له أن يتحلل. طيب نوى الإفراد واعتمر، لا يسمى، لا يحق له أن يتحلل، فإنه لا يحل، يبقى على إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج. قال والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي، يعني المرأة ليس عليها الطباع ولا عليها رمل ولا عليها سعي في بين الميلين الأخضرين. نعم، لا، على الصفا فقط. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى جبل عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرة، ويجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل القبلة ويكون راكبا، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة عن طريق المأزمتين وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر بغلس، ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو، ويكون من دعائه: اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الآيتين إلى أن يصفر. ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منا، فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الحذف، ويكبر مع كل حصاة ويرفع يديه في الرمي، ويقطع التلبية بابتداء الرمي، ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى أو من لم يسعى مع طواف القدوم، ثم قد حل من كل شيء، ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لمن أحب ويتضلع منه ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك.
صفة الحج ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، رواه الإمام مسلم بطوله، ورواه البخاري مفرقا. وقد جمع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في كتيب مستقل. يقول المصنف: إذا كان يوم التروية اكتب اليوم الثامن من ذي الحجة، اليوم الثامن من ذي الحجة. فمن كان حلالا كالمتمتعين وأهل مكة أحرم من مكة، اكتب من حيث هو موجود في مكة، أحرم من مكة من حيث هو موجود في مكة، وخرج إلى جبل عرفات، أي إلى جهة عرفات. وعرفات تسمى عرفات وعرفة وجبل عرفة لأنها في منطقة واحدة. فإذا زالت الشمس يوم عرفة اكتب اليوم التاسع من ذي الحجة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة التاسع من ذي الحجة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين في وقت الأولى، اكتب في وقت الأولى اللي هي الظهر، يعني يقدم الصلاة في أول الوقت، ثم يروح إلى الموقف، الموقف اكتب أي مكان وقوفه في عرفات، لأنه لو صلى في المسجد فطرف المسجد القبلي خارج عرفات، فطرف المسجد القبلي خارج عرفات، ثم يروح إلى الموقف أي مكان وقوفه داخل حدود عرفات. وعرفات كلها موقف. هل نفرق بين عرفات وعرفة أو لا؟ الصواب أن عرفات اسم للمكان وعرفة اسم للزمان، فأنت تقول يوم عرفة وتقول وقفنا في عرفات. وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. بطن عرنة واد يكون من جهة قبلة عرفات، من جهة قبلة عرفات من طريق الذاهب إلى مزدلفة، وهو مسيل الماء. قال: ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا من عند الجبل. هذا الجبل يسميه العامة جبل الرحمة، وجاء في حديث جابر عند الصخرات. تسمية جبل هذا الجبل بجبل الرحمة لا وجه له، لأن عرفات كلها مكان رحمة الله تعالى. ويجعل حبل المشاة بين يديه، حبل بمعنى طريق، حبل المشاة بين يديه، طريق المشاة بين يديه، ويستقبل القبلة. إذن يستحب الدعاء مستقبل القبلة في عرفات واقفا أو قاعدا، واقفا أو قاعدا. ويكون راكبا، لو كان في السيارة راكب ما يضر، لو كان على الدابة فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وهو راكب على ناقته. ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، بدون كلمة بيده الخير. قد يقول قائل: هذا ليس بدعاء. نقول: هذا دعاء العبادة، والقاعدة أن دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. واضح؟ دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة، لأنها عبادة ومسألة ولا عكس. ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله إلى غروب الشمس. إذن من بعد الصلاة يبدأ الدعاء إلى غروب الشمس. ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة. لماذا يقولون مع الإمام؟ خلافا للخوارج، فإنهم ينصرفون إما قبل الإمام وإما بعد الإمام، لا يحبون أن يوافقوا أئمة المسلمين، إلى مزدلفة من طريق المأزمين أو المأزمتين. اليوم هذا الطريق غير موجود، لكن موجود الآن طريق المشاة، طريق 7، طريق 8، وعليه السكينة والوقار. اكتب إلى مزدلفة من حيث ما تيسر، من حيث ما تيسر، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهم. أول ما يصل إلى مزدلفة قبل أن يفرش مكانه، أول شيء يصلي المغرب والعشاء، سواء كان في أول الوقت فيصير جمع تقديم، أو في آخر الوقت فيصير جمع تأخير. ثم يبيت بها. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة لا ذكر ولا قيام ليل، وما يفعله بعض الناس من التهاويل والتمايل هذه من البدع والمحدثات. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع الأحجار الجمرات من هذا المكان ثم يصلي الفجر بغلس. اكتب أي في أول الوقت، في أول وقت الفجر. ويأتي المشعر الحرام. المشعر الحرام اسم لمزدلفة، المشعر الحرام اسم لمزدلفة واسم لمكان خاص فيه، وهو الجبل الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم قريب من المسجد المعروف اليوم بمسجد المشعر الحرام، ملاصق له وعليه شبك اليوم. فيقف عنده ويدعو، يدعو من بعد صلاة الفجر إلى متى؟ إلى قبيل إشراق، قبل أن تشرق الشمس، قبل أن تشرق الشمس، يعني في حال الإسفار يتحرك إلى جهة منى، ويدعو بأي دعاء شاء. وما ذكر المصنف لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من جملة الأدعية المباحة. ثم يدفع قبل طلوع الشمس. الدفع معناه السير جماعة إلى جهة وادي، إلى جهة منى. وهنا قال المصنف إذا بلغ محسرا، اكتب محسر واد بين مزدلفة ومنى، محسر واد بين مزدلفة ومنى، أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى. يسرع في هذا الموضع. لماذا يسرع في هذا الموضع؟ قالوا هذا الموضع الذي أهلك الله فيه أبرهة وجيشه، ويكبر مع كل حصاه. يأتي منى فيبتدئ بجمرة العقبة. اكتب الجمرة العقبة هي الجمرة الثالثة. شوفوا كيف الآن الإنسان جاي من جهة مزدلفة، هذه مزدلفة وهناك الكعبة وهذا منى. إذا جاء من جهة مزدلفة الجمرة الأولى، لو تصورنا أنه مثل هذا، فهذه تسمى الجمرة الأولى أو الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى أو العقبة. ففي اليوم الأول يأتي ويتجاوز الأولى اللي هي الصغرى، ثم الوسطى ويرمي الكبرى. واضح؟ في اليوم الأول يرمي العقبة اللي هي الكبرى، الجمرة الكبرى، فيبتدئ بجمرة العقبة، أكتب وهي الكبرى، فيرميها بسبع حصيات كحصى الحذف، ويكبر مع كل حصى ويرفع يديه في الرمي. هكذا يجعل الحصى بين السبابة والإبهام، ويقول يرفع هكذا حتى يرى بياض إبطه، ويقول الله أكبر وليس فيه تسمية، يقول الله أكبر وليس فيه تسمية. يرمي هكذا، ما يصح يرمي هكذا، هكذا يرمي، ها نعم، حتى لو كنت قريب ترمي هكذا، لكن لا ترمي هكذا. طيب، يكبر مع كل حصى ويرفع يديه في الرمي. المقصود أن الحصى يسقط في الحوض فقط، ليس المقصود ضرب الشاخص. بالنسبة للعقبة ترمى هكذا، تقف من هذا الجانب ويصير من الكعبة قلناها في هذه الجهة على جهة يسارك، ومنى ومزدلفة على يمينك وترميها من هذه الجهة، ولو رميتها من أي جهة أجزأ ما في إشكال. ويقطع التلبية بابتداء الرمي، خلاص عندما تبدأ الرمي تقطع التلبية تكبر. قال ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، يستبطن الوادي ويستقبل القبلة، هكذا ذكر المصنف. الصواب أنه لا يستقبل القبلة، وإنما يستبطن الوادي ويجعل القبلة عن يساره، ولا يقف عندها. إذن لا يوجد دعاء بعد جمرة العقبة مطلقا، لا اليوم ولا في الأيام القادمة، لا يوجد دعاء بعد رمي الجمرة الكبرى التي هي العقبة. ثم ينحر هديه، إذن وين يذهب؟ يذهب وينحر هديه، ثم يحلق رأسه. طيب إذا كان وكل في نحر الهدي يحلق رأسه مباشرة أو يقصره. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، أكتب هنا وهذا هو التحلل الأول، قد حل له كل شيء إلا النساء، أكتب إلا الجماع، وهذا هو التحلل الأول. ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، أكتب وهذا هو طواف الحج، وهو ركن من أركان الحج، ويسمى بطواف الإفاضة ويسمى بطواف الزيارة، وهو الطواف الذي به تمام الحج. فمن طاف بعدما تحلل التحلل الأول طاف بعد ذلك يكون تحلل التحلل الكامل. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، طبعا المتمتع يسعى بين الصفا والمروة مرة أخرى، أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم. إذا كان إنسان قارن ولم يسعى مع طواف القدوم، طاف ولم يسعى، فعليه أن يطوف ويسعى حتى لو كان قارنا، أو كان مفردا طاف ولم يسعى عليه أن يطوف. فإن كان مفردا جاء وطاف وسعى فعليه الطواف فقط، وإن كان قارنا فعلى مذهب الجمهور أنه يطوف وليس عليه سعي لأنه قد سعى مع عمرته، وعلى مذهب الحنفية أن عليه أن يطوف وأن يسعى. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لمن أحب ويتضلع منه، جاء فيه حديث ضعيف تضلع من ماء زمزم فإن المنافق لا يتضلع منه، لكنه لا يصح، لكن التضلع منه طيب لأنه يخرج الفضلات من جسم الإنسان وبدن الإنسان ويعافيه. ثم يدعو بأي دعاء شاء، فإن شاء ماء زمزم لما شرب له، وهذا الدعاء الذي ذكر المصنف من جملة الأدعية المباحة، ولم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص، وإنما الثابت عن قوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم شفاء سقم وطعام طعم، وقوله ماء زمزم لما شرب له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يفعله بعد الحل. قال: ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها، فيرمي بها الجمرة بعد الزوال من أيامها، كل جمرة سبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم فيقف فيدعو الله، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى، والرمي من غد، فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده. ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري.
فمن الآن، نعم.
وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا، وإن بعد بعث بدم إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما. ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء.
ما يفعله بعد الحل؟ يرجع إلى منى الحاج بعد أن يتحلل التحلل الكامل أو التحلل الأول، ولا يبيت لياليها إلا بها. لياليها إلى ليالي أيام التشريق، لياليها إلى ليالي أيام التشريق 11 و12 و13، 11 و12 و13، فيرمي بها الجمرة بعد الزوال من أيامها. هذا هو قول جماهير العلماء خلافا لعطاء وبعض الفقهاء اليوم. الرمي في أيام 11 و12 و13 لا يجزي إلا بعد الزوال. يرمي الجمرة الأولى اللي هي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بعد الزوال. كيف يرمي هذه؟ يأتي من هذه الجهة، من هذه الجهة فيرميها، ثم يتوجه إلى هذه الجهة ويستقبل القبلة ويدعو، ثم يأتي ويدعو هذا الجمر الوسطى ويجعل منى على يساره والبيت عن يمينه، ثم يرميها، واضح؟ ثم يتجه إلى هذه الجهة ويستقبل القبلة ويدعو، ثم يأتي ويرمي الجمر العقبة الكبرى بهذه الطريقة، يجعل الكعبة على يساره ويجعل منى على يمينه عكس الوسطى بسبع حصيات، ذلك لا يوجد دعاء. هذه طريقة الرمي، فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم فيقف فيدعو الله، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك بعد الزوال. فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، هذه مسألة مهمة. الذي يريد التعجل يرمي الجمرة في اليوم الأول، في اليوم الثاني قبل الغروب ويخرج من منى، سواء ذهب إلى مكة ولا أي مكان، المهم يخرج من منى. فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى، إلا أن يكون رمى ونوى التعجل ومنع من الخروج لعارض، فهذا لا يلزمه. والرمي من غد للمتأخر، فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه. هذا مسألة خلاف، هل المفرد يأتي بالعمرة بعد الحج أو لا؟ الحنابلة يرون استحبابه، والجمهور لا يرون استحبابه. ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق ويقصر، فإن لم يكن له شعر، هذه قاعدة، أفرض أن الإنسان ما عنده شعر أصلع، ماذا يفعل؟ يمر الموسى على رأسه، يمر الموسية على رأسه، وقد تم حجه وعمرته. يقول: ما الفرق بين عمل القارن والمفرد. قال ليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم. إذن الحنابلة عندهم الفرق بين المفرد والقارن ما هو؟ الدم. والحنابلة يقول والحنفية يقولون القارن والمتمتع ها سواء، لا فرق بينهما إلا أن المتمتع يتحلل والقارن لا يتحلل. إذن الحنفية شبهوا القارن بالمتمتع من دون تحلل، والحنابلة شبهوا القارن بالمفرد ها واضح لكن مع دم. يقول لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام و7 إذا رجعت. طبعا 3 أيام في الحج سواء يوم 8 و9 طبعا لا يصوم 10 إجماعا أو 11 أو يصوم 11 و12 و13، فإن لم يتيسر له صوم في 11 و12 و13 الأيام الباقية ما دام أنه في مكة، و7 إذا رجع إلى أهله. لا يجوز بعد قبل الحج، لكن بشرط يجوز بس بشرط أن لا يجد، لكن إذا كان يأمل الإيجاد لا يصوم. وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت، كما سيأتي طواف الوداع واجب من واجبات الحج، لا يخرج حتى يودع البيت. بأي شيء يودع البيت؟ بطواف الوداع، وطواف الوداع بعده 2 ركعات وليس بعده سعي. يقول عند فراغه من جميع أموره يشتري حاجاته، لأن لا يجوز أن يتسوق بعد طواف الوداع. فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده يعيد طواف الوداع. طيب إذا اشتغل بعده بنوم يعيد طواف الوداع، إلا أن ينام منتظرا الرفقة من غير تمدد في الفراش أو تقصد للنوم. ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب. حقيقة التزام الملتزم أو الوقوف عند الملتزم لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الملتزم هو من الحجر الأسود إلى عضد الباب، عضد باب الكعبة. الملتزم من الحجر الأسود إلى عضد الباب، باب الكعبة. الملتزم جاء فيه عن ابن عباس أنه كان يلتزم ويقول أن الدعاء مستجاب هنا، ولم يأتي فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء الذي ذكره المصنف لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من جملة الأدعية الصحيحة المعنى، ولا يجوز للإنسان يعتقد سنيتها أو أفضليتها. ثم بعد ذلك بعد أن يطوف طواف الوداع ويصلي 2 ركعات يخرج من الكعبة، ولا يجوز أن يرجع القهقرة كما يفعل بعض الناس، هذه بدعة. طيب إذا خرج قبل أن يوادع رجع إذا كان قريب، طيب إذا كان بعيد يبعث بدم إذا كان خرج بدون عذر أو بجهل، يبعث بدم، يبعث مال يشترى ذبيحة ويذبح لفقراء الحرم، إلا الحائض والنفساء. فالحائض والنفساء إذا لم يستطيع الانتظار لطواف الوداع فيخرجان بلا وداع لا شيء عليهما. يقول ويستحب لهم الوقوف عند باب المسجد والدعاء، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب أركان الحج والعمرة. أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، وواجباته الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والسعي والمبيت بمنى والرمي والحلق وطواف الوداع. وأركان العمرة الطواف، وواجباتها الإحرام والسعي والحلق، فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه، ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما.
قوله أركان الحج، أركان الحج ذكر المصنف ركنين، والصواب أن أركان الحج أربعة. الأول الإحرام وهو نية الدخول في النسك، الإحرام وهو نية الدخول في النسك. الثاني الوقوف بعرفة كما ذكره المصنف. الثالث طواف الزيارة. الرابع سعي الحج. هذه أربعة أركان للحج. وذكر المصنف رحمه الله من واجبات الحج، ذكر الإحرام من الميقات، هذا واجب الذي يمر عليه، والوقوف بعرفة إلى الليل يعني إلى غروب الشمس، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والسعي، السعي ذكره من الواجبات والصواب أنها من الأركان، والمبيت بمنى، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، اكتبوا ليالي، ليالي أيام التشريق اللي هي 11 12 13، والرمي والحلق وطواف الوداع، وما عدا ذلك فهي مندوبات ومستحبات. وأركان العمرة الطواف، والصواب أن أركان العمرة، أركان العمرة ثلاثة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والطواف والسعي. وواجباتها ذكر المصنف الإحرام اللي هو لبس الإحرام، لبس الإحرام من الواجبات، فرقوا بين الأمرين، لبس الإحرام من الواجبات، وأما نية الدخول في النسك هذا ركن، لا يصح الحج بدون الإحرام المقصود به لبس الإحرام، واضح؟ إذن واجبات العمرة الإحرام اللي هو لبس الإحرام والحلق أو التقصير، إذن له واجبان. أيضا من واجبات العمرة الإحرام من الميقات، هذا ما ذكر المصنف لكنه مفهوم من السابق: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، اللي يترك ركن حجه لا يصح، ومن ترك واجبا جبره بدم، هذه قاعدة، الركن لا تركه لا يصح معه الحج، لا بد أن يأتي به، والواجب إذا تركه يجبر بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه، ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فاته الحج. خلاص، ماذا يفعل إذا فاته الحج؟ يتحلل بطواف وسعي. ماذا يسمى هذا الطواف؟ طواف عمرة، ينقلب حجه إلى عمرة، يتحلل بطواف للعمرة ويسعى، وينحر هديا إن كان معه يسمى هدي الإحصار، يسمى هدي الفوات، وعليه القضاء من قابل. وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة، الإمام أو الحاكم قال لهم الوقوف يوم خميس، طلع الوقوف يوم الأربعاء، ما يضر، حجهم صحيح عند أهل السنة والجماعة. وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. لو ناس افتاتوا على ولي الأمر، خوارج قالوا حنا ولي الأمر قال الوقوف يوم 9، احنا نقف يوم الخميس، احنا نقف يوم الأربعاء، لا يصح وقوفه. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الصواب أن نقول يستحب لمن حج زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فمندوب لمن كان في المدينة، فمندوب لمن كان في المدينة، وزيارة قبري صاحبه، وزيارة مسجد قباء، وزيارة قبور الشهداء شهداء أحد، وزيارة قبور الصحابة في البقيع. إذن المندوب بالنسبة لمن كان في المدينة خمسة أمور: زيارة مسجدين، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وثلاثة مقابر: قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي، وقبور البقيع، وقبور شهداء أحد. أما شد الرحل والسفر بنية زيارة القبر فهذه بدعة، الصواب شد الرحل والسفر بنية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة بزيارة المسجد النبوي أو القبور بالحج مطلقا. وأما حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني حديث باطل لا يصح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. قال: والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر، والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، والأفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الغنم، ويستحب استحسانها واستسمانها، ولا يجزئ إلا الجزع من الضأن، والثني مما سواه. وثني الإبل ما كمل له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. وتجزئ الشاة عن 1، والبقرة والبدنة عن 7، ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. وتجزئ الجماء والبتراء والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على صفاحها، ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. ووقت الذبح بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق. وتتعين الأضحية بقوله: هذه أضحية، والهدي بقوله: هذا هدي، أو إشعاره وتقليده مع النية. ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها. والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز، وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها. فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل منها وحسى من مرقها، ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي المتعة والقران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فدخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي.
الفقهاء يذكرون الهدي والأضحية بعد الحج، لأن أحكام الهدي متعلقة بالحج، وإن كانت الأضحية متعلقة بزمن الحج لأنه مقترن بعيد الأضحى. هل الهدي والأضحية سنة أو لا؟ تسمية الأضحية هديا أو تسمية الهدي أضحية لا إشكال، يجوز أن نسمي الأضحية هديا والهدي أضحية، ما في إشكال. فما يذبحه الحاج يسمى أضحية وهديا، وما يذبحه غير الحاج يوم العيد يسمى هديا ويسمى أضحية. هل هي سنة؟ الجمهور على أنها سنة، والحنفية يقولون بالوجوب وهو الصواب إن شاء الله. يجب على من يقدر أن يهدي وأن يضحي، ولا تجب إلا بالنذر، هذا بالإجماع، من نذر وجب عليه الهدي والأضحية. أيهما أفضل؟ الإنسان يضحي ولا يتصدق بالثمن؟ يجيك فيلسوف يقول لك الأفضل أنك ما تضحي، الأفضل أنك تصدق بالثمن. لا، اتفاق الفقهاء أن الأضحية في يوم النحر في عيد الأضحى أفضل من الصدقة، اتفاقهم. والأفضل فيها أي الأنواع؟ الإبل، لأنها أكثر لحما، ثم البقر، ثم الغنم. ويستحب استحسانها، اكتب، أي تجميلها، واستسمانها برعايتها وتعليفها. ما الذي لا يجزئ في الهدي والأضحية؟ قال المصنف: ولا يجزئ من حيث السن إلا الجذع من الضأن والثني مما سواه. إذا من حيث السن لا بد أن يكون جذعة من الضأن ما أكمل 6 أشهر، واضح؟ ستة أشهر من الخرفان والنعاج، والثني مما سواه، الثني مما سوى الظأن. ثني الإبل ما كمل له 5 سنين دخل في السادس، ثني البقر ما له 2 سنين ودخل في الثالثة، ثني المعز ما له 1 سنة ودخل في الثانية. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله
قلنا بالنسبة للسن في الهدي والأضحية، بالنسبة للظأن 6 أشهر فما فوق، وبالنسبة للماعز 1 سنة فما فوق، بالنسبة للبقر 2 سنين فما فوق، بالنسبة للإبل 5 سنوات فما فوق. لابد أن تكون كاملة للخمس والسنتين والسنة والستة أشهر. وتجزئ الشاة عن واحد، كذلك المعز عن واحد، والبقرة والبدن عن بدن عن 7، وهذا قول الجمهور. طيب إذا كان معيبة، إذا كانت معيبة لا تجزئ. ما هي العيوب غير المجزئة؟ العوراء البين عورها، يعني الظاهر من بعيد تشوف أنها عوراء، والعجفاء التي لا تنقي، العجفاء التي لا تنقي هي التي يظهر من بعيد أن الجلد على العظم، الجلد على العظم، أو تمشي كأنها ستسقط أو تموت. والعرجاء البين ضلعها بالضاد وليس بالضاد، في خطأ مطبعي، البين ضلعها بالضاد أخت الصاد. ولا المريضة البين، البين مرضها، تكح مثلا ما تقدر تمشي مثلا. ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، العظباء هي التي لا توجد لها أذان أو قرونها مقطوعة. وتجزئ الجماء، والبتراء والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها. هذه الأشياء تجزئ لأنها لم تأتي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالجماء هو التي تكون كبش بلا قرن، كبش هو كبش لكن بلا قرن، هذه الجماء، هذا يجزئ. إذن الجماء مجزئة، وإن كان بعض الفقهاء يرى كراهتها لكن الصواب أنها مجزئة. كذلك البتراء، البتراء التي تكون مقطوعة الذنب أو قصيرة الذنب هذه تجزئ، هذه تجزئ ولا إشكال فيها، والخصي مجزي. قال: كيف تنحر الهدي والأضاحي؟ بالنسبة للإبل السنة نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، ولو ذبحها وهي قاعدة لا بأس، وذبح البقر والغنم على صفاحها، ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر الله هذا منك وإليك. طيب لو ذبحها كتابي جاز، لكن الأفضل أن لا يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. وقت الذبح بالنسبة للهدي بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق، إلى آخر يومين من أيام التشريق، والجمهور يقولون إلى ثالث أيام التشريق. طيب متى تتعين الأضحية؟ إذا عينها بيده أو أشار عليها أو قال هذه أضحية ولو لم يشر أو أشعر، والإشعار معناه أن يجعل عليه علامة دالة على أن هذه أضحية أو هدي للكعبة، وتقليده مع النية. معنى التقليد أن يضع عليه قلادة دالة على أنها هدي أو أضحية، هذا معنى التقليد. ولا يعطي الجازر، لا يعطي الجازر بفتح الراء، الجازر الذباح، ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها. والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. لكن لو أنه أكل كله جاز، تصدق بكله جاز، أهدى كله جاز، وإن أكل أكثر جاز. وله أن ينتفع بجلدها، يعني لاستخدامه الشخصي، ولكن لا يجوز أن يبيعها ولا أن يبيع شيئا من الأضحية، لا رأسها ولا كراعينها ولا لحمها. فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل منها وحسى من مراقها. ولا أغلق التليفون يا أخوان. ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي المتعة والقران، كل هدي واجب لا يجوز الإنسان يأكل منه إلا هدي التمتع وهدي القران فقط. ومن أراد أن يضحي وكان غير حاج، انتبهوا، من أراد أن يضحي ولم يكن حاجا فدخلت العشر، أي العشر من ذي الحجة، فمن يوم نيته الأضحية أو من يوم شراء الأضحية في العشر لا يأخذ من شعره ولا من بشرة شيء حتى يضحي، فإن أخذ فإنه يستغفر ويتوب ولا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب العقيقة. وهي سنة عن الغلام شاتان متكافئتان، عن الجارية شاة تذبح يوم سابع ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا، فإن فات يوم سابعه ففي 14، فإن فات ففي 21، وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمها، وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك.
العقيقة هي التي تذبح عن المولود أو المولودة، وبعض الفقهاء كرهت تسميتها بالعقيقة، والصواب أنها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية. وكانت العقيقة مشهورة في الجاهلية ومعروفة عندهم من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، لكنهم أضافوا إليها إضافات من عندهم، وأضافوا إليها بدعا من أنفسهم، فجاء الإسلام وهذبها وأبقاها ونقاها على ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل العقيقة سنة أو واجبة؟ جمهور الفقهاء أنها سنة، والمذهب عند الحنابلة أنها سنة، ورواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية أنها واجبة وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المولود مرهون بعقيقته ما لم يعق عنه. ما دام مرهون يجب فك الرهن، يجب إيش؟ هذا وجه الاستدلال، ما دام أنه مرهون فيجب فك الرهن. طيب، كم العقيقة؟ قال: عن الغلام شاتان متكافئتان، وهذا هو الصواب، وعن الجارية شات بنفس شروط الأضحية، بنفس شروط الأضحية، وتذبح يوم سابع، هذا أفضل، لكن لو قدم أخر ما يضر، ويحلق رأسه، أي رأس المولود، سواء كان ذكرا أو أنثى يحلق رأسه، ويتصدق بوزنه ورقا، يؤخذ الشعر في اليوم السابع بعد ما يحلقونه، يشوف كم يساوي من الفضة أو من الذهب فيتصدق بثمنه، الورق الفضة، فإن فات يوم سابعه ففي 14، جاء عن الصحابة هذا، فإن فات ففي 21، فإن فات ففي أي يوم يحسب يوم الولادة يوم، يعني مثلا لو ولد يوم السبت تحسب السبت، الأحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس، الجمعة، تكون العقيقة يوم الجمعة. قال: وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمها، تفاؤل، من باب التفاؤل، لا يكسر العظم، عظم العقيقة، وإنما يفصل بين المفاصل، يسميها عندنا بالكويت مقاطع، على نفس المقاطع الأعضاء بحيث ما يكون فيه ساطول، وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك، أي في تقسيم اللحم، في السن. وهل يجوز إرسال الأضحية وإرسال العقيقة إلى الخارج؟ الصواب أنه جائز، ما في أي إشكالية، لأنها صدقة من الصدقات. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نكون بهذا الحمد لله قد انتهينا من كتاب عمدة الفقه ما يتعلق بالعبادات. إن شاء الله في الدورة التأصيلية الثانية نأخذ المعاملات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.